بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالقضاء، وكان مما أخذناه اجتهاد القاضي إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر. قلنا متى يكون ذلك؟ متى قلنا؟ إذا كان متأهلا للقضاء، عالما مجتهدا، فهذا إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر على اجتهاده. أما إذا لم يكن عالما متأهلا للقضاء فما الحكم؟ فهو آثم سواء أصاب أو أخطأ. على ماذا آثم؟ على القول بالعلم. وأخذنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فما معنى ذبح بغير سكين؟ ذبحا معنويا، لأن الذبح بالسكين ذبح حسي، ولكن هذا ذبح بغير سكين أي ذبح معنوي، بمعنى عرض دينه للهلكة. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها تحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، فلحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان من طرق عن أبي عوانة، عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر ابن أبي سلمة، إضافة إلى ذلك أنه قد خالفه الحارث ابن عبد الرحمن. الحارث ابن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب، وهو صدوق، فرواه عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر، فرواه عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر، وهذا هو المحفوظ أنه عن عبد الله بن عمر. وأما جعله عن أبي هريرة فهو شاذ. كما سيأتي إن شاء الله في الإسناد الذي يليه. قال: وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه وابن حبان والطبراني والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو كحديث أبي هريرة. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه هؤلاء المذكورون، لكن الطبراني أخرجه في الأوسط وفي الصغير، والدارقطني أخرجه في العلل. كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن خاله الحارث ابن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، وهذا إسناد حسن. نقل الترمذي في سنن عقب الحديث عن الدارمي أنه قال حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وسيأتي في خلاف آخر ذكره الدارقطني أيضا في العلل، وصوب طريق أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عمرو عن عبد الله بن عمرو في العلل، المسألة رقم 58 و500. فإذا المحفوظ هو حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن، وحديث أبي هريرة يعتبر شاذا. قال رحمه الله: وأخرج أحمد والحاكم من حديث ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما، يعني الواسطة بين الراشي والمرتشي. وفي إسناده ليث ابن أبي سليم قال البزار إنه تفرد به. وفي إسناده أيضا أبو الخطاب قيل وهو مجهول. حديث ثوبان أخرجه أحمد من طريق ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان، طريق ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان. وليث هو ابن أبي سليم مختلط ضعيف، وأبو الخطاب مجهول، وقد اضطرب ليث ابن أبي سليم في هذا الإسناد كثيرا. أحمد أخرجه من هذا الطريق، ذكر الشوط الثاني قال: وأخرجه الحاكم أيضا. الحاكم أخرجه من طريق ليث عن أبي زرعة عن ثوبان، أي ليس فيه ذكر أبي الخطاب. أخرجه أيضا الطبراني والبيهقي في الشعب، وعند بعضهم زيادة أبي إدريس الخولاني بين أبي زرعة وثوبان. وفيه خلاف كثير. الشاهد حديث ثوبان ضعيف، وقد اضطرب ليث في إسناده. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم لم أقف على حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم، وإنما أخرجه البزار، أخرجه البزار من طريق عمر بن حفص، عمر بن حفص المدني. قال أخبرنا الحسن ابن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عوف، أخبرنا الحسن ابن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن ابن عوف. وعمر بن حفص المدني ضعيف. قال الترمذي في السنن: عقب ذكر حديث أبي هريرة قال: وقد روي عن أبي سلمة عن أبيه مرفوعا ولا يصح، لا يصح حديث عبد الرحمن بن عوف. وقد روي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وكذلك ذكر الخلاف الدارقطني، ذكر هذه الطريق، وذكر حديث عبد الله بن عمرو ثم قال: وهو أشبه بالصواب، أي حديث عبد الله بن عمرو، كما في العلل المسألة السابقة رقم 58 و500. قال: وعن عائشة وأم سلمة أشار إليهما الترمذي، أشار إليها الترمذي، أي في سننه ذكر أن الحديث جاء عن عائشة وأم سلمة. حديث عائشة أخرجه البزار أيضا، من طريق إسحاق ابن يحيى ابن طلحة، قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، حدثنا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة، وإسناده شديد الضعف، فإسحاق بن يحيى بن طلحة متروك واهي الحديث. وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق يعقوب، أو من طريق موسى بن يعقوب الزمعي، طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أبيها قال: أخبرتني أم سلمة. وموسى بن يعقوب الزمعي ضعيف، وعمته قريبة مجهولة لا يدرى من هي. فإذن ما هو الذي صح معنا في هذه الأحاديث؟ حديث عبد الله بن عمرو فقط، ذكر الشوكاني عن 6 من الصحابة، عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة وأم سلمة. وأصحها كما قال الدارمي: أحسن شيء في هذا الباب وأصح حديث عبد الله بن عمرو. أما حديث أبي هريرة فهو شاذ، وحديث ثوبان شديد الضعف مضطرب فيه خلاف كثير، حديث عبد الرحمن بن عوف أيضا خطأ لا يصح، وحديث عائشة شديد الضعف، وحديث أم سلمة يذكر في الباب. فالحديث ثابت: لعن الله الراشي والمرتشي. وأما هذه الزيادة التي في حديث ثوبان والرائش فهي زيادة منكرة، تفرد بها ليث بن أبي سليم، قال البزار: قال قوله الرائش لا نعلمها إلا من هذه الطريق، لا نعلمها إلا من هذه الطريق، أي طريق ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. قال: وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة، وقد استدل على تحريم الرشوة بقوله تعالى: أكالون للسحت، كما روي عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما فسرا الآية بذلك، أي بالرشوة. وحكي عن مسروق عن ابن مسعود أنه لما سئل عن السحت أهو الرشوة، فقال: لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل. أثر ابن مسعود سنده صحيح، أخرجه ابن جرير الطبري من طريق عمار ابن معاوية الدهني عن مسلم ابن صبيح عن مسروق قال: سألت ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح. وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب الهدايا، ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه قاضيا، حديث هدايا الأمراء غلول، وجاء بلفظ هدايا العمال غلول. أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث أبي حميد، وقال ابن حجر: وإسناده ضعيف، ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز. هذا الحديث هدايا العمال غلول قد أخرجه أيضا أحمد والبيهقي وغيرهم من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي، وهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن غير أهل الشام، وهي هنا كذلك، فإن يحيى بن سعيد حجازي، فرواية إسماعيل عنه ضعيفة. لكن هذا الحديث إسناد ضعيف له شواهد وله طرق هو بها حسن. قال: وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، قال ابن حجر: وإسناده أشد ضعفا. إسناد حديث أبي هريرة فيه إسماعيل أو فيه أحمد بن معاوية الباهلي، أحمد بن معاوية الباهلي، وهو ضعيف. بل شديد الضعف. وأخرجه سنيد ابن داود في تفسيره، ذكره الحافظ في التلخيص أنه أخرجه سنيد، من حديث جابر، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف أيضا. حديث جابر له عنه عدة طرق ويطول الكلام فيها، ومن أحب مراجعة طرقه بتوسع فهو في الإرواء، إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله برقم 22 و600 و2000، الحديث رقم 22 و600 و2000، ذكر طرق حديث جابر ذكر حديث أبي هريرة، ذكر أنه جاء عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري، وهي بمجموعها يكون الحديث حسنا. أيضا له شاهد سيأتي يذكره الشوكاني بعد عن بريدة بإسناد صحيح، وله شاهد أيضا في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي، فالحديث صحيح بشواهده. قال: وأخرجه الخطيب في تلخيص المشتبه من حديث أنس بلفظ هدايا العمال سحت، ولكنه لا يلتفت إليه شرير الضافف، من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي، طريق الحكم بن عبد الله الأيلي وهو متروك. قال في أبو حاتم: كان يكذب. وأيضا في إسناده محمد بن عبد الله الشيباني أبو المفضل. أيضا كان كذابا في روايته. فهذه طرق الحديث: هدايا العمال غلول، وشواهده له شاد عن بريدة سيأتي بعده سنده صحيح. قال: وأخرجه أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي جعلنا له عطاء راتبا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. هذا أخرجه أبو داود، وكذلك ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهذا إسناد صحيح، وهو شاهد للحديث الأول حديث أبي حميد. قال: وقد بوب البخاري في أبواب القضاء باب هدايا العمال، وذكر حديث ابن اللتبية المشهور، وهو شاهد لحديث أبي حميد السابق. ومما يؤيد ذلك أن الهدية للقاضي لأجل كونه قاضيا نوع من الرشوة، عاجلا أو آجلا. إذن هذه الأحاديث الواردة في هاتين المسألتين: المسألة الأولى تحريم الرشوة على القاضي، والمسألة الثانية تحريم الهدية التي أهديت له لكونه قاضيا. أما المسألة الأولى وهي تحريم الرشوة، فالرشوة هو ما يدفعه الإنسان إلى الحاكم للتوصل إلى أمر من الأمور، ما يدفعه من المال إلى القاضي أو الحاكم للتوصل إلى شيء يريده. فالرشوة مشتقة من الرشاء، والرشاء هو الدلو الذي يستخرج به الماء من البئر، أي يتوصل إلى الماء الذي في البئر بهذا الرشاء. كذلك هذا المال الذي يدفع يتوصل به إلى أمر من الأمور، يدفعه الشخص ليتوصل به إلى أمر من الأمور. والرشوة محرمة بالإجماع كما قال الشوكاني رحمه الله، وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة. لما ورد من لعن فاعلها وآخذها: لعن الله الراشي والمرتشي، وهذا يدل على أنها محرم، بل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، فإن من علامات الكبيرة أن يتوعد عليها باللعن. فالراشي ملعون والمرتشي ملعون، إذن فبذل الرشوة وأخذها كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا لما في ذلك من المفاسد من ضياع الحقوق وفساد الأحوال. بقي ما هي الرشوة؟ الرشوة عند أكثر العلماء ما يدفعه الإنسان ليتوصل به إلى إبطال حق عليه أو أخذ حق ليس له. ما يدفعه الإنسان لأجل إبطال حق عليه، لزمه حق فيدفع شيء ليتخلص من ذلك الحق، لإبطال حق عليه أو أخذ حق ليس له، يأخذ حق غيره وهو ليس له. اختصر بعضهم قال هو ما يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، ما يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق. ليتخلص بها من حق لزمه عليه حقوق فيدفع شيئا من المال ليتخلص من تلك الحقوق التي عليه، فهذه رشوة. تحرم على الدافع والآخذ، وقد اختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الشيخ بن باز وغيرهم من العلماء. قالوا فما دفعه الإنسان، فما دفعه الإنسان ليتوصل به إلى حقه الذي لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بذلك، أو ليدفع ظلما عن نفسه لا يمكن أن يدفع الظلم عن نفسه إلا بذلك، فهذا جائز في حق الدافع محرم في حق الآخذ. إذا دفع الإنسان شيئا من المال ليتوصل به إلى أخذ حقه، له حق لا يمكنه أن يصل إليه إلا بدفع هذا الشيء، أو يدفع شيئا لدفع باطل عن نفسه، يدفع عن نفسه باطلا محرما ظلما ولا يمكنه دفع ذلك عن نفسه إلا بهذا الدفع، قالوا فهذا لا يأثم عليه الدافع ويأثم عليه الآخذ. وإليه يشير أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، انظر ماذا قال لما سئل عن الرشوة، قال أو عن السحت، قال أن يستعينك الرجل على مظلمة، رجل مظلوم يستعينك على مظلمة فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل، إذا أخذت هذا السحت. فإذا الرشوة ما دفع من مال لإحقاق باطل يصير الباطل حقا أو لإبطال حق. وأما بالشرطين اللذين سبقا قالوا فهذه ليست رشوة محرمة في حق الدافع. الشرط الأول أن يكون في حق له أو في دفع ظلم عن نفسه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يمكنه الوصول إليه إلا بذلك الطريق، لا يمكنه الوصول إليه إلا بدفع شيء من المال. فهذا لا يأثم، لأنه إذا لم يدفع ذلك يضيع حقه، وهو لا يتوصل بهذا المال إلى ظلم أحد ولا إلى إسقاط حق لزمه، وإنما يريد يصل إلى حقه كما هو الحال في أزمنتنا. قد لا يستطيع الإنسان الوصول إلى حقه حتى يعطي بعض الناس شيئا من العطاء، فهذا عند أكثر العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس برشوة محرمة، ولكن هذا يحرم على الآخذ الذي أخذه يأخذه سحتا لأنه أخذه بغير حق. هذا الإنسان يطلب حقه لا يطلب حق غيره، أو يريد دفع الظلم عن نفسه لا يريد أن يظلم غيره، فكون الآخذ يأخذ منه شيئا على ذلك هنا يأثم. وذهب بعض العلماء إلى أن دفع المال للتوصل به إلى شيء، دفع المال إلى الحاكم إلى القاضي للتوصل به إلى شيء محرم مطلقا وهو رشوة، سواء كان ليصل إلى حقه أو ليأخذ حق غيره. قالوا لأن هذا هو معنى الرشوة، فالرشوة هو الشيء الذي يتوصل به، المال الذي يتوصل به إلى أمر من الأمور. والقول الأول أظهر مع التنبيه على أن الإنسان الذي له حق أو عليه مظلمة يريد دفعها عن نفسه ينصح أنه لا يستعجل بدفع الأموال حتى لا يكون معينا لذلك الآخذ على الحرام. لا يستعجل في ذلك، بل يسعى في طرق ليتوصل إلى حقه، فإن بعض الناس الآن توسع في هذا الأمر، أول ما يبدأ بمعاملة قبل أن يجد العراقيل ولو كان يريد حقه يأتي إلى هذا يقول أنا سأعطيك حقه، وإلى الثاني يقول سأدفع لك كذا وكذا، وهو كان بالإمكان أن يصل إلى حقه بدون هذا الدفع. وكما ترى اشترط العلماء أنه يجوز له هذا الدفع بشرط ألا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بذلك الطريق، ولو لم يدفع ذلك الشيء لضاع حقه، فهنا هو معذور حتى لا يضيع حقه، إن دفع يأثم الآخذ وهو لا يأثم. وأما الاستعجال في ذلك كما اعتاد عليه كثير من الناس فأفسدوا من ولي منصبا بهذا الطريق، قد يكون يعطيه حقه بدون شيء فيعود أن يعطيه شيئا. فإذن علمنا بهذا معنى الرشوة ومتى لا تكون رشوة. المسألة الثانية وهي الهدية للقاضي لأجل كونه قاضيا، سبقت معنى هذه المسألة بتوسع في كتاب الهدية. وباختصار فإن جمهور أهل العلم على التحريم، جمهور العلماء على أن دفع الهدية إلى القاضي لأجل كونه قاضيا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك سحتا أو غلولا كما في الروايات، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أي أعطيناه عطاء مقابل عمله، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، والغلول محرم من كبائر الذنوب. خالف في هذا أبو حنيفة فذهب إلى الكراهة، والصحيح قول الجمهور أن ذلك محرم، بل ظاهر أنه من كبائر الذنوب لأنه غلول، ولأنه في الحقيقة رشوة، الهدية للقاضي لأجل كونه قاضيا هو في الحقيقة رشوة. وهذا التنبيه الذي ذكره الشوكاني لا بد منه، الهدية لا لأجل كونه قاضيا، بمعنى أن إنسانا ليس بينه وبينه مهاداة ولا يعرف منه هدية، فلما تولى القضاء صار يهدي إليه، هذا رشوة محرم. بقي لو كان بينه وبين إنسان مهاداة من قبل فأهدى له هدية على حسب الاعتياد دون زيادة، فهذا ليس بمحرم. مثل القاضي بينه وبين جاره مهاداة قبل أن يكون قاضيا وقبل أن يلي منصبا، اعتاد مثلا أن يهدي له في موسم زراعة كذا وكذا ذلك الشيء، أن يهدي له في موسم كذا وكذا ذلك الشيء، فإذا أعطاه الهدية تلك على العادة فهذا ليس بمحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لما جاء ابن اللتبية قال هذا لكم وهذا هدية لي، قال أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه إن كان صادقا حتى تأتي هديته، فعلل أنه لو جلس في بيت أبيه وأمه تأتي هديته فهذا صادق أن هذا هدية له، وهذا القاضي قد كان تأتي هذه الهدية قبل أن يكون قاضيا، ولو تورع عن ذلك وتركه فله سلف، فقد جاء عن بعض السلف أنه حين ولي القضاء كان لا يقبل الهدية حتى ممن كان يعتاد منه الهدية قبل ذلك. وإلا فظاهر الحديث أنه من كانت بينه وبين شخص مهاداة قبل أن يكون قاضيا وأن يلي منصبا أن قبول الهدية منه جائز. قد سبقت هذه المسائل كما سبق بتوسع في باب الهدايا. ثم ذكر بعدها مسألة أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان، وسيأتي ذلك إن شاء الله. أخوان يقول في هذه الأيام عندما تكون عندنا معاملة في بعض أماكن الدولة يقول العمال نريد حق الغداء أو حق القات، فهل هذا من الرشوة؟ لا يجوز أن تعطيهم إلا إذا عجزت ولم تستطع الوصول إلى معاملتك تلك، وأعطيته شيئا أنت معذور. أما المبادرة أول ما يسأل إذا سألك انصحوا، انصحوا نصيحة. وعودوا الناس على هذا الشيء، فصار العساكر والموظفون والذين في أماكن المعاملات صاروا لا يعملون ولا يتحركون إلا بهذا الشيء، إلا من رحمه الله. أخ يقول شخص أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها هل يعد هذا من الغلول؟ إذا قال القائد من وجد شيئا فهو له، إذا أذن لهم قائد الجيش فهذا ليس من الغلول، كان يريد أن يحفزهم لذلك، وجد أحدهم شيئا وأخذه فهذا ليس من الغلول. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل بعض المقاتلين بعض الشيء، أي يعطي زيادة على ما يعطي غيره، فإذا استعصى مكان من الأماكن مثلا على المسلمين وأراد قائد الجيش أن يحفزهم وقال من دخل إلى هذا المكان ووجد شيئا فهو له، فدخل شخص إليه وأخذه فهذا يجوز أن يأخذه وليس بغلول. أخ يسأل، قال أخ أرسل بهذه الأسئلة، قال هناك رجل يعمل حارسا لمقاول يبني منازل فيحرس أدوات البناء والبيوت من السرقة حتى يتم بناؤها، وهذه المنازل تباع بربا ليس من المقاول ولكن من شركة تشتريها من المقاول، فهل مكسب هذا الرجل الحارس حلال؟ إذا كان هو يعمل مع مقاول وهذا المقاول لا يتعامل بالربا وهو يحرس لمقاول فليس عليه إثم، والإثم على أصحاب تلك الشركة التي تشتريها من المقاول ثم يبيعونها بالربا، فإذا كان مع هذا المقاول لا حرج عليه، فإذا اشترتها هذه الشركة التي تتعامل بالربا يترك العمل معها ولا يحرس لها. ويقول هناك الآن شيء مشهور وهو الاستثمار، يستثمر الرجل في شركة يدفع مالا وعندما تحصل هذه الشركة على أرباح يعطى هذا الرجل الذي استثمر، وإذا لم يحصل لهذه الشركة أرباح لا يحصل لهذا الرجل شيء ويمكن أن يخسر الفلوس التي استثمر بها إذا ما حصل ربح أو مبيعات. صورة هذا هو المضاربة القراض، وإذا كان مضاربة فهذا جائز، وصورة المضاربة أو القراض أن يدفع إنسان ماله الذي يملكه إلى شخص ليعمل فيه، فأحدهم عنده المال والثاني عنده العمل، وما خرج من أرباح يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه، إما على النصف أو الثلث أو الربع حسب ما يتفقان عليه، فإذا كان هذه الشراكة من هذا الباب فهذا جائز. وأخ يقول ما النصيحة للمسلمين في بلاد الهند لا سيما أهل السنة الذين يعيشون بين الكافرين، ففي هذه الأيام فرضت الحكومة قرارات مخالفة للشرع، منها أنه لا يسمح لأحد أن يؤذن في مكبر الصوت، ومنها أن تزال العلامات التي هي علامات لأشياء حلال في الدكاكين والمطاعم، أي المبيعات الحلال كانوا يجعلون عليه شعارا أمرون بإزالتها. الثالث توحيد الزي في المدارس لحق الرجال والنساء، أي الزي المخالف للشرع. الرابع أن زواج الفتاة ممنوع في أقل من 21 عاما، وإذا تزوجت قبل هذا السن يسجن وليها. النصيحة للمسلمين الذين يعيشون بين الكافرين في بلاد الهند وفي غيرها هي ما أوصاهم الله تعالى به في كتابه، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقول الله سبحانه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالمسلم إذا ضيق عليه في دينه في بلاد الكفار وأصبح لا يستطيع إقامة دينه كهذا الحال، يمنع الأذان، يلزم بلباس الكفار للرجال والنساء، وهكذا تسهل أسباب الفواحش والمنكرات، يمنع زواج المرأة قبل 21 عام، وهكذا ربما يشتري المسلم الأشياء المحرمة لأنه ليس هناك فارق صار بين الأشياء الحلال والأشياء الحرام. فهذه أمور المسلم صار غير مستطيعا أن يقيم دينه، في ذلك فليهاجر في أرض الله ليقيم دينه، ولن يضيق الله عليه، سيوسع الله تعالى عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المسلمين والمشركين: لا تراءى ناراهما، أن المسلمين لا يرون نار الكافرين، والكافرون لا يرون نار المسلمين، والمراد التباعد الذي بينهم، النار التي توقد يوقدها الكفار لا يراها المسلمون للبعد. فهكذا المسلم مع الكفار يجتنبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أحب الديار إليه، بل أحب البقاع إلى الله تعالى، ولما خرج وقف على الزوراء والتفت إلى مكة وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، أي بسبب تضييقهم عليه في الدين، ضيقوا عليه في دينه فخرج. فالمسلم يهاجر إلى بلاد الإسلام. وقد ورد في الحديث ومختلف في وصله وإرساله: أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين، كما أخبرنا الإخوة أن حاكم الهند هذا هندوسي حاقد على المسلمين أشد الحقد، إبادة جماعية يحصل للمسلمين بعشرات الآلاف في بعض الأماكن في سنين مضت. فلا صاروا مستقرين في دينهم ولا حتى آمنين، ما صاروا حتى آمنين في دنياهم. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين. بلاد الهند حكمت قرون من الزمان بحكم الإسلام، ربما نحو 800 عام ويحكمها الإسلام، واستولى عليه الكفار وصاروا يسومون المسلمين سوء العذاب. وفي هذه الأيام كما نسمع حملة على الإسلام وعلى تعاليم الإسلام، ويريدون فرض قرارات على الدول العربية بما يتعلق بخروج المرأة، وأنه ليس للرجل لا الأب ولا الزوج ولاية على المرأة، وأن المرأة لها أن تغير الزوج إذا أرادت تتركه تتزوج بغيره، وهكذا الزواج المثلي، الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وصار هذا يعرض ويحاول في فرضه على البلدان المسلمة، بل على البلدان العربية. وهذا من حرب الإسلام. وانظر إلى نشر الفساد، لا يسمحون للمرأة الزواج قبل 21 سنة، لكن العلاقات المحرمة مسموح بها. الزواج قبل 21 سنة حرام، أي عندهم ممنوع، والعلاقات المحرمة مسموح. ومعلوم أن هذا السن أشد السن على المرأة طيشا واندفاعا وقوة، ما بين 15 إلى 20 إلى 21 إلى 25، فتمنع من الزواج في هذا السن لتصير في الفواحش والمحرمات، فهذه حرب على الإسلام. فالمسلم يعيش بين أظهر المسلمين ويهاجر إليهم، وسيجعل الله تعالى له فرجا، ولن يضيق الله تعالى عليه، فالله تعالى وعده أنه سيوسع عليه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فالله تعالى سيوسع عليه. فإن كثير من الناس يتردد في الهجرة أنه يضيق حاله، تشتد عليه الأمور، فالله تعالى وعده أنه سيوسع عليه. بعض الصحابة الطفيل بن عمرو الدوسي وصاحبه الذي هاجر معه من دوس مرض، اشتد عليه المرض فلم يطق الحمى فقطع عروقه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في المنام كما في صحيح مسلم، ورآه على وجهه نور، ولكن رآه مغطيا يديه أو يده التي قطعها، قطع عروقه، فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: إنه قيل لي. قال: ما فعلت أو ما فعل بك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي، غفر الله لي بهجرتي. قال: فما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقص الطفيل هذه الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم وليديه فاغفر، يذهب عنه ذلك الأمر، يصلح الله يده. فغفر الله تعالى له بهجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهاجر الذي يسلم له دينه أعظم فائدة يحصل عليها أن دينه يسلم له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.